الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، ونحن لازلنا في القواعد والأصول الجامعة، وإن شاء الله هذا هو الدرس الأخير فيه، ونحن في عصر السبت 12 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الشيخ رحمه الله من الفروق الصحيحة الحركات المبطلة والمكروهة والمباحة، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع: حركة مبطلة وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، وكالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل أو لتعديل الصف المائل ونحو ذلك.
الصحيح أن الحركة المبطلة الكثيرة المتوالية عرفا ضبطها بعض الفقهاء بالحركات الثلاث المتوالية في ركن واحد، الحركات الثلاث المتوالية في ركن واحد. ومن الحركات المأمور بها أو الحركات المباحة أيضا حركة الإنسان لتسوية مكان سجوده مرة واحدة، يحرك الحصى ونحو ذلك. ومن الحركات المأمور بها أيضا ذكر الشيخ صورتين، ومنها أيضا أن يتحرك لأجل مصلحة الصلاة، كما لو أن الإمام قدم أحد المأمومين أو المؤذن لإتمام الصلاة. نعم.
قالوا: من ذلك أن التكبير في الصلاة ثلاثة أقسام: قسم ركن وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها، وقسم مستحب وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا ينبغي له أن يكبر للركوع، والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود السهو. ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على
يعني
ثلاثة
تكبيرات ثلاثة أقسام: تكبير قسم ركن وهو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنائز، وقسم مستحب وهي تكبيرة المسبوق إذا أراد أن يدرك الإمام راكعا، فهو يكبر الإحرام ركنا ويكبر الثانية ندبا، وتكبيرات واجبة وهي تكبيرات الانتقال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أقسام: قسم يبطل الصلاة وهو الكلب الأسود، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح.
وهذا المقصود بالبطلان هنا هل هو النقصان أو بطلان الصلاة؟ ظاهر المذهب بطلان الصلاة، والجمهور على أن هذا القسم من القسم الذي بعده. نعم.
وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات، وقسم لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين، والمار بين المصلين في المسجد الحرام.
هكذا ذكر جمع من الفقهاء أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلين عند زحمة الطائفين، وفرقوا بين المسجد الحرام وغيرها من المساجد، ولكن لا دليل على هذا التفريق، والصواب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا للضرورة، والضرورة تبيح. نعم.
ومن الفروق الصحيحة
قسموا موقف الإمام.
حسن الله عليك. قال: قسموا موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام، وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام، ووقوف المرأة خلف الرجل، وموقف مباح ووقوف المرأة مع الرجل ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، ووقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده، والله أعلم.
هنا قسم آخر، يعني هو الشيخ ذكر أربعة والمفروض يذكر السادسة الخامسة، وهي الوقوف المبطل للصلاة، كما لو وقف أمام الإمام فهذا يبطل الصلاة على الصحيح من أقواله. إذن وقوف واجب ووقوف مستحب ووقوف مباح ووقوف ممنوع أي محرم، ممنوع يعني محرم، ووقوف مبطل للصلاة. هل المحرم مبطل للصلاة؟ الصحيح أنه ليس مبطلا للصلاة ولكنه محرم. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام الثمانية بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها وكثرتها، وبين ما لم يوجب فيه زكاة من أنواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والطيور ونحوها لقلتها غالبا، ولعدم وجود جميع المنافع التي في الأنعام الثمانية إلا إذا كانت عروض تجارة فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء.
يعني لو قال قائل: لماذا أوجبتم الزكاة في بهائم الأنعام ولم توجبوها في غيرها؟ الجواب أن الشارع أوجب في هذا الجنس دون غيرها، وأما من جهة القياس المعقول فإن بهائم الأنعام نامية تتكاثر ولا تتكاثر الأنواع الأخرى كذلك، وأيضا في بهائم الأنعام من المنافع التي يتطلع الناس إليها ما ليس في غيرها من الدواب. نعم. إيه ما هذا ما يبطل الصلاة، لكنه يحرم إذا وجد في الصف مكانه صف خلفه، لا يبطل الصلاة لكنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصف الرجل خلف الصف وحده، نهى، والنهي لا يقتضي التحريم، لا يقتضي البطلان مطلقا. نعم. المذهب، نعم المذهب يرى البطلان، نعم المذهب يرى البطلان. وين الحديث؟ وش الحديث؟ الحديث النهي، مثل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صف الرجل وحده خلف الصف، ومثل الحديث: زادك الله حرصا ولا تعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدقارة إذا بلغت نصاب الشرعي لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه، لأنها دون ذلك في كل شيء.
يعني ما دام الشارع فرق فقطعا فيه فرق، فأوجب الزكاة في الرطب والعنب ونحو ذلك من الفواكه، وفي الذرة والبر والشعير ونحو ذلك من الحبوب، ولم يجب في أنواع أخرى. نعم. دليل عليه؟ لا، يرى في كل خارج من الأرض، ليس في كل الفواكه، حتى الخضرة، حتى البرسيم، حتى تعرف الكزبرة، حتى الكزبرة والجرجير يجب أن تخرج الزكاة. عنده دليل قوي، قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، كل شيء تحصده. وقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا خرج من الأرض ولا من وين؟ إذن دليل قوي قوي. نعم. لذلك عندنا في الكويت المفتى به
كل المزارعين يخرجون زكاة من أي شيء يخرج، حتى لو من الخيار على مذهب الحنفي. نعم.
قال: وكذلك التفريق في الأمتعة والأثاثة ونحوها المعدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا دون الأشياء المعدة للقنية المصروفة عن النماء. قال: وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين، فتجب فيها الزكاة لأنها مال في الحقيقة، وهي في قوة الموجودة عند
الإنسان، لأنها مال في الحقيقة بصورة المكنوز، لأنه متى ما أراد يعطيه، فصار كأنه كنز له، كأنه وضعها في صندوق تجاري.
قال: وهي في قوة الموجودة عند الإنسان دون الديون التي في ذمم المعسرين أو التي لا يقدر على استخراجها، فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية، ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه، فضلا عن كونها غير نامية.
نعم.
قال: وكذلك التفريق بين من يعطي من الزكاة لحاجة من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنيا.
من الذي يعطى لحاجة الناس إليه؟ الذي يعطى لحاجة الناس لا لحاجته ولو كان غنيا هو القائم على الصدقات الذي عينه ولي الأمر، هو الغارم لمصلحة المسلمين ولو كان غنيا يعطى، المؤلفة قلوبهم يعطون ولو كانوا أغنياء لأجل مصلحة المسلمين. فهذه ثلاثة أصناف، واضحة الأصناف الثلاثة؟ نعم. تفضل. ماشي. يأخذ معاش من الدولة ويجمع الزكوات؟ إيه، لا يأخذ إذن. نعم، ما دام عنده معاش ما يأخذ. نعم.
قال: من الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره، والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه فإنه إكراه بحق والتصرف فيه صحيح.
لا شك أن من يكره بغير حق فإنه لا يترتب على إكراهه شيء، فلو جاء القاضي وأعلن إفلاس رجل وليس بمفلس هذا إعلان باطل، ولو أن القاضي أعلن وجوب بيع حاجيات الشركة لقضاء ديون الناس فهذا إكراه بحق، فالإكراه بحق جائز والإكراه بباطل لا يجزي أي تصرف عليه.
قالوا: من الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفية فلا يصح تصرفه فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والذرع والوقوف على الوصف، وبين ما لا يحتاج إلى حق توفية كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها، وكذلك الضمان وعدمه، فما احتاج إلى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، وكالثمار إذا أصابتها جائحة والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع وما عدا ذلك من ضمان المشتري.
هذه فروقات صحيح، أن ما يقبض فتلف قبل ما به قبضه فإنه من ضمان البائع، وإن تلف بعد القبض فهو من ضمان المشتري. نعم. 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 في عصرنا اليوم ما يباع بالمتري وما يباع بالسانتي، وما يباع بالجريب وما يباع بالفدان، هذا يدخل في المذروعات. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها، وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه فيه كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها، فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه.
يا هذه مسألة مهمة الآن. واليوم التمدن الذي يعني اجتاح البرية بحاجة إلى مثل هذا الفقه. هل لولي الأمر أن يجبر أحدا على التعمير أو ليس له ذلك؟ فتأمل معي هذه قاعدة لطيفة: إذا تعلق بالتعمير حق الغير وجب، وإذا لم يتعلق بالتعمير حق الغير لم يجب. فإذا كان في عدم تعميره إضرار للجيران فيجب على ولي الأمر أن يأمره بالتعمير، وإذا كان لا يتضرر الجيران بعدم تعميره فلا يجب أن يجبر ونحو ذلك. هذا فرق لطيف. نعم.
قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات، أنها لجميع العصبة
أبواب الولايات كسر الواو، الولايات بكسر الواو هي جمع ولاية، وهي الوصاية بكسر الواو، فالولاية كالوصاية ومعنى ووزنا. أما الولاية بفتح الواو فجمع ولي، وهو المحبوب الذي يتولى الأمر. فأنت تقول في الأمور الاعتقادية الولاية، وتقول في الأمور الدنيوية الولاية، فتقول فلان وال في الولاية في ولاية النيل الأزرق، ها فلان وال في ولاية أسيوط، هذا لا بأس. لكن لا تقول فلان وال في ولاية أسيوط، كأنك تقول في محبة أسيوط، صار معنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات، أنها لجميع العصبة من القرابات إلا الولاية المالية، فإنها للأب وحده، ثم من بعده تنتقل للحاكم. يقولون: لأن الأموال محل الأطماع، فباقي الأولياء يخشى من ولا من ولايتهم.
هذا التفريق ضعيف ظاهر. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يموت ينتقل أمواله إلى من؟ إلى ورثته جميعا ولا واحد منهم؟ جميعا. إذن إذا كانت الأموال العينية وغيرها انتقلت إلى الجميع وفق الشريعة، فينبغي أن الحقوق والمنافع تنتقل إلى الجميع. فما يصير نقول لا والله أن ولاية المال لا تنتقل إلا إلى الأب، بينما الأموال برمتها انتقلت إلى الورثة. هذه واضحة؟ يعني مقصود الشيخ أن هذا التفريق ضعيف. نعم.
قال: الصواب أن هذا الباب كغيره، أن هذا الباب كغيره، وإذا شرطنا أن الولي لا بد أن يكون عدلا مرضيا زال المحظور الذي يخشى منه. ويقال: ما للأقارب من الحنو والشفقة يقتضي أن ولاية المال كغيره من الولايات، بل أولى والله أعلم. قال: من الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فقوله مقبول بيمينه.
صورة هذه المسألة: لو أن إنسانا وجد سيارة، وهذه السيارة لفلان، وهو يطالب فلانا مالا، فقبض السيارة التي وجدها لمصلحة نفسه ليستوفي دينه، لاحظ الآن، ثم تلفت السيارة، فإن قلنا أنه قبضها لمصلحة نفسه فهي في ضمانه، وإن قلنا إنه لم يقبضه لنفسه، ليش أخذت السيارة؟ قال: أنا عارف أن هذه سيارة فلان فأخذتها له، ثم تلفت، فلا يضمن. لماذا؟ لأنه محسن، إنما قبضه لمصلحة فلان. واضح؟ نعم.
قالوا: من ذلك قولهم: من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإن والتبرع لم يرجع.
هذا أيضا قول صحيح. لماذا؟ لأنه إذا نوى التبرع صار كأنه متصدق بينه وبين الله، فليس له أن يرجع في تبرعه مع الله، لكن لو أدى دينا ونيته الرجوع فله الحق أن يرجع. نعم.
قالوا من الفروق الصحيحة تفريقهم بين الإجارة والجعالة، بأن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقدها جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين. وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرب دون الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل.
الأحسن فتح الجيم في الجعالة، لأنه من جعل، جعل يجعل جعالة.
أحسن الله.
نعم.
قال ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، والله أعلم.
مع أن البعض اللغويين يفرقون بين الجعالة والجعالة، يقولون الجعالة ثمن والجعالة نفس العملية، بعضهم يفرق هذا التفريق، يعني له وجه، والله أعلم. على كل حال، لا ريب أن هناك فروقات صحيحة بين الإجارة وبين الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، في فرق صحيح، ولذلك لا ينبغي أن يجعل بابهما واحد، يجتمعان في بعض الأشياء ويفترقان في بعض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة، فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت. وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل. والصواب أن الشفعة كغيرها، لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا. والأحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، فكالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها، الشفعة كحل العقال. فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا. نعم، لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل.
هذه مسألة مهمة، أن حق الشفعة كباقي الحقوق، لأن الشارع جعله حقا، فإذا كانت الشفعة كباقي الحقوق فهل لا بد من المبادرة في طلب الشفعة أو أن له الخيار في الوقت؟ هذه صورة المسألة. جماهير العلماء يقولون الشفعة لا بد فيها من المبادرة، فهو حق يسقط مع التقادم، حق يسقط مع التقادم. والشيخ رحمه الله انتصر إلى قول من يرى أن الشفعة كباقي الحقوق لا تسقط مع التقادم، لكن هذا فيه نظر. هناك حقوق كثيرة ليست فقط الشفعة تسقط مع التقادم. ولنضرب مثال الآن: لو أن رجلا عنده أرض فمات لأحد أقاربه ميت، فجاء ودفنوا في أرضه دون أن يستأذنوه، فسكت، فلما رأى الناس ذلك كلما مات لهم ميت دفنوا الميت في جوار الميت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وبمرور سنة أصبح المكان كالمقبرة، فهل له الآن أن يطالب بنبش هذه القبور لأنها دفنت على مرأى ومسمع من؟ أجيب: ليس له ذلك، لماذا ليس له ذلك؟ لأنه كان يرى ويسمع، لماذا لم يتكلم؟ فالحقوق تسقط بالتقادم، وحال الموتى كحال الأحياء. لو جاء رجل وجلس في أرضه فسكت، وجاء آخر فجلس في جواره حتى صاروا 100 وجلسوا على أرضه وسكت، فاعتاد الناس أن يجلسوا في هذا المكان. فلا يقول والله أنتم آثمين لأنكم جلستم من أول يوم بدون إذن. طيب أنت ترى وتسمع، ليش ما تنهاهم؟ صح ولا لا؟ ما تأثمهم على كيفك. فهذه مسائل مهمة ينبغي التنبه. فالشفعة إذا علم الشفيع أن شريكه وجاره يريد البيع أو يريد التأجير فعليه أن يبادر، أما أن يرى ويسمع ويسكت فكأنه يقول أنا مالي شغل. ما في فرق بين سكوته وبين منطوقه. والله أعلم أنه لا ينظر إلى مجرد ضعف الأحاديث التي استدلوا بها، أي نعم الأحاديث التي استدلوا بها على أن الشفعة على الفور ضعيفة، لكن المعنى المعقول يدل ويؤكد على التفريق بين الحقوق العامة التي لا تسقط بالتقادم وبين الحقوق التي تسقط بالتقادم. لو أنك أنت تطالب إنسان مثلا، أو أبوك يطالب إنسان بدين ومات، فسكت أنت عن هذا الرجل وسكتت الورثة، هذا لا يعني أن ذمته برئت، لأن الحقوق المالية لا تبرأ بمجرد السكوت ولا بمجرد التقادم، بل لا بد من الرضا الصريح، لا بد من الرضا الصريح. هذه مسألة مهمة لا بد فيها بالتفريق. ما قول الشيخ أنه ما في فرق؟ لا. نعم تفضل. طبعا، لكن لو أنك أنت رأيت إنسان جاء وأتلف سيارتك وأنت تنظر، لاحظ الآن، ثم لم تطالبه بشيء، ومرت هذه الحقوق يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة وليس هناك شيء يمنعك من المطالبة، فهل يسقط هذا الحق أو لا؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فلا بد أن نقول ليست الأمور كلها على حد سواء. قد يسكت الإنسان استحياء، وقد يسكت الإنسان لعدم العلم أو للذهول أو لآخر، لكن أن يصل التقادم إلى ما ينفى معه كل هذه الأمور، فهنا يقال أن التقادم يسقط معه الحق، لكن ليس على الإطلاق في بعض الأمور. نعم. يأثمون إذا علموا أنه سكت استحيان، يأثمون.
قال: ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام: ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وما يجوز التقاطه ويملك في الحال وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالأشياء الطفيفة، وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا فإن لم يفعل ملكه الملتقط وهو باقي المال،
فإن لم يعرف. نعم
أحسن الله إليكم. فإن لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي المال.
هذه فروقات صحيحة دلت عليها النصوص الشرعية. نعم.
قالوا: من الفروق الصحيحة قولهم: الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الحرية أو الرق وفي الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما.
نعم.
قالوا: من الفروق قولهم: الطفل قبل الطفل قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبويه وتكون الأنثى عند أبيها، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. وهذا التقديم إذا كان المقدم أهلا للحضانة، والله أعلم. قالوا من الفروق الصحيحة تفريق بين الوكيل، فلا تشترط له العدالة لأنه نائب لجائز التصرف وموكله يراقبه في أعماله، وبين الولي لليتيم والمجنون ونظير الوقف، فاشترطوا عدالته لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح.
هذا تفريق دقيق. الوكيل الذي أنت توكله لا يشترط فيه العدالة، يشترط توكل فكافر، لكن طبعا هذا في الأعمال التي لا يشترط فيها الإسلام. لكن ولي مال اليتيم، ولي مال المجنون، ولي ناظر الوقف، هذا لا بد فيه أن يكون عدلا. نعم.
قالوا من جهة أخرى، قالوا الوكيل لا يأكل إلا إن جعل له الموكل، والولي على اليتيم لا يأكل إن كان غنيا، ويأكل الفقير الأقل من أجرة مثله وعمله، وناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو غنيا.
أي تفرقات صحيح. نعم.
قال وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوانات، فتجب نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته، أو يباع بعضه للنفقة على الباقي. وبين العقارات فلم يوجب عمارتها إلا مع شرط الوقف، وقال شيخ الإسلام في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطون. قال وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين، باب الحج والعمرة، فأوجب المضي في الفاسد ويقضيه بعد ذلك، وفي باب النكاح فلا يصح إنكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها أو يفسخها للاختلاف فيه. وأما بقية الأبواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدا، الكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف،
ولا يفيد الملك والتصرف. يعني هذه تفرقة بين العقود الباطلة والفاسدة. إن الحنابلة يفرقون بين الباطل والفاسدة في بابين، في باب الحج والعمرة وفي باب النكاح. فالفاسد في باب الحج والعمرة يجب المضي فيه، وأما الفاسد في عقود النكاح فيجب فيه الطلاق أو الفسخ ثم عود النكاح، أما الباطل فهو الذي لا يمكن العود فيه البتة. نعم. قال يفرقون، يضربون مثل بالعقد الباطل والفاسخ. العقد الباطل لو عقد إنسان على امرأة فبان أنها أخته من الرضاع أو خالته فهذا نكاح باطل. وأما النكاح الفاسد، عقد على امرأة وهي محرمة فعقده فاسد ليس باطل، فيطلقها أو يفسخها بالخلع مثلا ثم بعد ذلك يعقدان من جديد. نعم.
قال وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على إثباتها فلا تحتاج إلى حاكم، والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباه، والله أعلم.
نعم.
قالوا من الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا بأنه يوجب الحد 80 جلدة، لكونه يقدح في العرض قدحا قد لا يتمكن المقذوف من إزالته، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية بأنه يوجب التعزير، لكون المقذوف معروفة حاله ويتمكن من تكذيب من رماه.
يعني لو أن إنسانا قال لإنسان يا زان، فباتفاق العلماء يجب أن يجلد 80 جلدة إذا لم يستطع إثبات الزنا ب4 شهود أو بإقراره. لكن لو قال له يا كافر فتحاكم إلى القاضي لا يجلد 80 جلدة، كم يجلد؟ يعزر كم حسب ما يحكم به القاضي لكن دون 80. فإن قال قائل الكفر أعظم، رمي الإنسان بالكفر أعظم عند الله من رمي الإنسان بالزنا، نقول نعم هو أعظم عند الله، لكن عند الناس اتهام بالعرض أعظم وشناعته أفظع،
فلو قال إنسان لآخر يا كافر، مجرد ما أن يرى الناس يصلي يعلمون أن قاذفه كاذب. لكن لو قال له يا زاني، كيف الناس يزيلون من أذهانهم ما رمي به؟ لذلك جاءت الشريعة في شد عقوبة القاذف بالزنا. نعم.
قال: وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة شهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير لعانه، لأن ذلك دعوى مشوبة بإقرار على نفسه لكون الضرر الأكبر عائداً عليه، وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها، ولهذا حلت بإصابتها في أي موضع من بدنها وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها لم تحل إلا بالذبح في محل الذبح كالأهلية، رعاية للقدرة وعدمها، والله أعلم.
لو أن إنسانا مسك غزالة حية فلا تحل إلا بالذبح لأنها صارت في حكم الإنسية ممسوك. ولو أن إنسان أراد ذبح بعير فشرد البعير فعلم أنه إن لم يذبحه هرب فرماه بسهم فمات، فيعامل معاملة الصيد، يجوز أكله. نعم.
قالوا: من الفروق بين المفتي والقاضي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين فقط، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ولنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف.
نعم.
قالوا: من الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار، وأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع من القسمة، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأخير أو المهايئة.
نعم. يعني تفريق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار. قسمة التراضي على ما يتراضى فيه الشركاء، وقسمة الإجبار بجبر الضرر الذي يلحق أحد الشركاء. فمثلا قسمة الإجبار، لو جاء إنسان وقال لشريكه: أنا أريد فسخ الشراكة، فقال له شريكه: إن فسخنا الشراكة وكان لك نصف المال ولي نصف المال، فإن فسخنا هذه الشراكة أنا تضررت فمالي ينقص. فهنا إذا أراد أن يصر على الفسخ فلا بد أن يجبره. نعم.
قالوا: من الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها والإجارة على المنافع، ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة، والإجارة بخلاف ذلك.
يجوز أن تستأجر حرا في خدمة، واضح؟ ولا يجوز بيعه. هذه فروقات صحيحة. نعم.
قال: والبيع يدخله الربا ربا الفضل، والإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة.
هنا قال: الإجارة لا يدخلها الربا، لكن ها هنا صورة موجودة في بعض الدول سمعتها يجب أن أحذر منها، وهي أن بعض الناس يؤجر البيت، يقول: هذا البيت وأجره لك على 10,000 دينار تدفعه إلي ولا أريد منك غير هذا، هذه 10,000 أنا أعمل فيها، ما أعمل ليس لك دخل، متى ما خرجت بعد سنة أو سنتين أو ثلاث يضعان مدة بينهما تأخذ 10,000. هذا ربا لا يجوز، لأنه أخذ دينا جر عليه منفعة، ثم أصبحت المنفعة مجهولة، فاجتمع بين الإجارة على صورة ربوية مع إجارة مجهولة. نعم نعم. يعني بعض البلدان تكون قوانين الإجارة فيها صارمة، بحيث أن المؤجر لا يستطيع إخراج المستأجر، فيحتال المؤجر بأن يأخذ من صاحب من المستأجر 5,000 دينار مقدما، 100 دينار، ومتى ما خرج يسلم له 5,000. يجوز بشرط واحد، أن لا يستخدم 5,000 في أي شيء، وأن يجعله عنده رهنا، يجوز بهذا الشرط. نعم.
قالوا من الفروق عند الأصحاب رحمهم الله بين إيقاع طلقتين فأكثر، بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور، وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت فلم يقعن عليها، والألفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط.
يعني لو أن رجل صورة المسألة تزوج من امرأته، وقبل الدخول قال لها أنت طالق مرتين، أو قال لها أنت طالق بالثلاث، فالمذهب أنها تطلق طلقة واحدة. لماذا؟ لأنه غير مدخول بها، فبمجرد ما يقول لها أنت طالق خرجت من ذمتي، فالثاني جاء لغوا في الكلام، والثالث جاء لغوا في الكلام. فبناء على هذا لما قال أنت طالق بالثلاث، ثم علم أن مذهب الحنابلة أن الثلاث على غير المدخول بها واحدة، ندم فأراد أن يرجعها، وعليه طلقتان في ذمته عليها، بس هذا من الفروقات. أما المدخول بها إذا دخل بها ثم قال أنت طالق بالثلاث، طلقت خلاص انتهى. طبعا لو قول الرجل لزوجتي أنت طالق طالق طالق، هذا واقع ثلاث عند الأئمة الأربعة، ما في خلاف بينهم. لكن بعض المفتين اليوم، والأغلب المفتين اليوم، يفتون بأنها واحدة مع الأسف، حتى ما يسألونه وش نيتك، هل نيتك تأكيد الطلقة الأولى ولا استئناف الثانية والثالثة، حتى ما يسألونه. وكان الواجب على المفتين أن يسألوا، إن كان مراده تأكيد الطلقة الأولى فيعامل بنيته، إن كان مراده الاستئناف فيجب مضيه بالثلاث، لأنه لا خلاف بين السلف في مضي الثلاث بالثلاث إذا أراد الثلاث، وإنما الخلاف بينهم فيما لو أطلق الثلاث وأراد تأكيد الأول. لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قل لماذا أردت بقولك الثاني والثالث؟ قال أردت تأكيد الأول، فهو ونيته. نعم. لا، العقد الجديد لا يزيل الطلقة الأولى. أي نعم، لا يزيل أبدا باتفاق الفقهاء. كما لو أن رجلا دخل على زوجة ثم طلقها فخرجت من العدة، ثم أعاد إرجاعها بعد العدة بعقد جديد، ها له طلقتان عليه، لا فرق. نعم. المسائل المهمة في الطلاق الناس يتساهلون فيها، الحمد لله أني لست مفتيا.
قالوا من الفروق
بعض الناس يصرون علي أني أفتي في الطلاق وأنا ما أفتي، أقول له ترى أحسن لك ما أفتي، ترى أنا شديد في الطلق، فينحاش. نعم.
قال: ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الأيمان وعدم نفعها فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها، وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها. فالمشهور عند الأصحاب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذه الحال، لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها، والله أعلم.
يعني صار التأويلات في الأيمان ثلاثة أقسام: قسم ينفع صاحبه التأويل وهذا عند الضرورة، أو كان مظلوما عند الضرورة أو كان مظلوما، قسم لا ينفع صاحبه التأويل هذا إذا كان ظالما، وقسم ليس فيه لا ظالم ولا مظلوم، فهل ينفع أو لا ينفع؟ المذهب أنه ينفع، وشيخ الإسلام يقول لا ينفع لأنه من باب التدليس وهو الصواب. فلو قال الرجل: والله ما له عندي، وأراد بكلمة ما أراد والله ماله عندي، وأراد بكلمة ما أن ماله موجود عنده وهو ظالم حابس لماله، ففهم الناس أنه لا يطالبه بشيء، فهذا التأويل في اليمين لا ينفعه عند الله وهو آثم، وهذه صورة من صور المسائل. نعم.
قالوا: من الفروق الصحيحة التفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة للنفقة، فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب لأنه لا ينسب إلى خيانة، وبينما إذا كان السبب غير ظاهر فلا يحل له الأخذ من ماله لأنه ينسب إلى الخيانة.
وهذا سبق أن ذكرناه في مسألة الظفر بالحق، تذكرونه. نعم.
قالوا: من الفروق الصحيحة إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادات أمها، وإيجاب الزكاة عليهم وكذا الكفارات، لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره.
يعني لو أن الولد الذي لم يبلغ لكنه مميز حلف، قال: والله لا أدخل بيت فلان، فقال له أبوه: يا ابني هذا عمك لازم تدخل، فيجب عليه أن يكفر مع أنه غير بالغ، لأن هذه حقوق مالية تعلقت بها ذمة الفقراء، مع أنه لا يلزم بالعبادات. فهذه فروقات صحيحة بين سقوط بعض العبادات دون بعضها، العبادات المالية لا تسقط عن غير البالغين. نعم.
قال: ويشبه هذا إيجاب الضمان على المكلفين وغير المكلفين في إتلافات النفوس والأموال لربط الحكم بسببه الموجب للضمان.
نعم.
قالوا: من الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، ويجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالاكتساب المقدور عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به، ففرق بين الأمرين.
جمهور الفقهاء يفرقون بين ما لا يتم الوجوب إلا به فيوجبونه، وبين ما لا يتم الواجب إلا به فلا يوجبونه. فإذا كان رجل عليه دين ولا سبيل إلى أداء الدين إلا بالتكسب، يقولون يجب عليه أن يتكسب ليؤدي الدين. وإذا قلنا لا يجب الحج إلا على من عنده مال، فإن لا نجب عليه التكسب، فنفرق بين هذا وهذا. وها هنا تنبيه آخر، أنه متى أمكن للإنسان التكسب فليس له أخذ الزكاة، إذا كان كسبه يكفيه ويغني. يعني بعض الناس يضع رجل على رجل لا يريد أن يعمل ثم يسأل الناس الزكاة، فهذا لا يجوز، محرم عليه. وأنا أدركت رجلا من جماعتنا من العباد الذين نحسبهم كذلك، رحمه الله توفي، كان من أعبد الناس في نظري، وكان يؤجر نفسه يحمل الطابوق والإسمنت. فقلت له يوما: لماذا؟ قال: حتى لا أحتاج إلى الزكاة. وهذه مسألة مهمة، أن الإنسان إذا كان يقدر أن يدفع عن نفسه مد اليد لأخذ الزكاة يجب عليه أن يتكسب ولو بحمل الطابوق والإسمنت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، كالذي يوجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكوات أو الوقوف أو الوصايا، أو يجب عليه في كل منهما واجب، والله أعلم.
يعني يفرق، قد يجب في حق الشيء الواحد أمران، ذكر المصنف صورة، وأذكر صورة أخرى ربما تكون مستغربة عند بعض طلاب العلم. لو أنك أنت أعطيت لإنسان 1000 دينار دينا، وهذا الإنسان موسر وليس معسر، فأنت يجب عليك إذا حال الحول أن تخرج زكاة هذا المال، لأنه إيش؟ على موسر. طيب هو عنده 1000 دينار في الخزنة، يجب عليه إخراج الزكاة يعني 1000 دينار الموجود في الخزنة. يقول: يا جماعة هذا مر عليه الحول بس هذا لفلان. نقول: إيه، مني ليش خليته عندك حول؟ فأخرجنا عن مال واحد زكاتان. هذا متداخل موجود، هذا التداخل موجود في بعض الحقوق، انتبهوا لها. نعم.
قال: ومن الفروق عند الأصحاب في مسائل الاشتباه، فتارة أمره باجتناب الجميع، كما إذا اشتبه ماء نجس بطهور أو ماء مباح بمحرم للطهارة، وتارة أمره بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا، كما إذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار إلى الشرب، وكما إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده، وتارة أمره بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجسها أو محرمها بطاهرها أو مباحها، واختار الشيخ فيها التحري، وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطواف.
هذه مسألة مهمة. إذا اشتبه طاهر بنجس محرم بمباح فماذا يفعل؟ الصحيح أنه يتحرى في الكل، ما غلب على ظنه يفعله، ولا نقول أنه هنا يترك وهنا يغلب الظن. الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام، لذلك قال الشيخ: واختار الشيخ فيها التحري، يعني في الجميع، في الجميع يجب التحري، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه يجب عليه التحري في الجميع. وإذا اشتبه على المصلي وشك، أيوة،
قال: إذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطوافات أو نحوها بنى على الأقل وهو اليقين، ولو غلب على ظنه الأكثر خلافا لشيخ الإسلام فإنه يبني عنده على غالب ظنه.
نعم.
قال: إذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة أو صيام واجب فعليه الاحتياط، وأن يبرئ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
لأنه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة إلا بيقين، بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه أم لا، فالأصل عدم الوجوب، ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسنا.
الاحتياط في باب العبادات أحسن لأنه أبرأ للذمة، وفي باب الأموال أحسن لأنه أبرأ للذمة، فأنت تأتي يوم القيامة وقد احتطت في العبادة أحسن منك تأتي وأنت تكون غبنت في العبادة، تأتي يوم القيامة وأنت احتط تطالب الناس خير من أن يطالبوك، فدائما خذ جانب الاحتياط. في العبادات وفي المعاملات. مثلا أنت الآن لا تدري هل لما صليت العصر وقع عندك الآن، انتبه، وقع عندك الآن أنك صليت العصر بالجورب الذي لبسته، لكن لا تدري هل أنت لبست الجورب على طهارة وعلى غير الطهارة، فالأحوط أنك تشيل الجورب وتغسل، غلب جانب الأحوط. إذا ذهبت إلى مكان وأنت متيقن أنك تجلس فوق 4 أيام وأنت ترى قول من يقول إن أقل السفر 10 أيام، فالأحوط أنك تعمل بقول الحنابلة 4 أيام إبراءً للذمة. هذا في الأمور العبادات. في الماليات أنت شكيت هل فلان يطالبك 100 دينار، هل أعطيته 100 وما أعطيته، فالأحوط أنك تبرئ ذمتك تعطيه. إذا قال هو أنا ما أدري، أبرئ ذمتك. افرض أنك أعطيته من قبل ثم أعطيته 100، لن تأثم، تحصله أجرا عند الله يوم القيامة. نعم تفضل. نعم، نقط البول لا يلتفت إليه، لأن هذا لا يؤثر، لأنه أولا نجاسة يسيرة، ثانيا خارجة بغير إرادة، فإذا غسلت واستنجيت خلاص انتهى، لا يلتفت إليه. هذا ليس في باب احتياط، هذا في باب وسواس. نفرق بين باب الاحتياط وبين باب الوسواس. ما الفرق؟ الاحتياط ما كان فيه قولان لأهل العلم، أحدهما متفق عليه والثاني مختلف، فأنت تأخذ المتفق عليه وتترك المختلف فيه. نعم.
قال: وإذا اشتبه هل طلق أو لا، أو هل طلق واحدة أو أكثر، بنى على العصمة وأنه لم يطلق إذا شك في نفس الطلاق، وعلى الأقل إذا شك في العدد، وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه إذا شك في وجوده، لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها أو يزيل بعضها. وكثير من المشتبهات تعود إلى القاعدة المشهورة، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يرفع الشك واليقين.
رافع الشك واليقين. يعني هذه مسألة أيضا مهمة. الشك في هذه الأمور لا يلتفت إليها. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولا يقول إنسان احتاط، ما في احتياط هذا. الاحتياط كما ذكرت في المسائل الخلافية. نضرب مثال الآن، لو قال قائل مثل الشافعي: يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام وإلا فصلاته باطلة، فقالت الحنابلة والمالكية: الصلاة لا تبطل لو لم يقرأ. طيب هل يؤثمونه إذا قرأ؟ ما يؤثمونه، فالأحوط إيش؟ أن يقرأ، فالأحوط أن يقرأ. الجمهور قالوا يجب مسح ربع الرأس، والحنابلة في المذهب وهو الصحيح يجب مسح الرأس كله، فالأحوط هذا معنى الأحوط، هذا معنى الأحوط. بعض العلماء قال هذه البيعة محرمة، وبعضهم قال مباح، فالأحوط أنك تبتعد عنها، هذا معنى الأحوط. مو معنى الأحوط أنك تسوي الشك، لا، الشك لا يدخل في باب الاحتياط. نعم.
قال: وإذا اشتبهت أخته بأجنبية وجب الكف عن الجميع، وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكات ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم، كاشتباه أخته ونحوها بأهل بلد وميتة بذبائح المصر، فإن المحرم هنا يتلاشى.
لو أن رجلا أراد أن يتزوج فقيل له يقينا: إن لأبيك بنتا في هذه القرية، فيجب عليه أن يجتنب الزواج من هذه القرية ما دام لا يعرفونها، ويتزوج من القرية الأخرى. هذا احتياط واضح، هذا احتياط واضح. لو أن رجلا ذهب إلى المسلخ فذبحوا ذبائح، وهناك ذبيحة قبل أن يمرر السكين خرجت الروح، ثم مرر الذباح السكين على التي خرجت روحها قبل الذبح وهي ميتة، فاشتبه عليه. الآن أمامه أشياء معدودة، فيترك المشتبهات ويذهب إلى ما لا شك فيه. لكن إذا اضمحل المشتبه، ها، إذا اضمحل المشتبه بمعنى أنه تلاشى إلى أن وصل إلى عدد لا يمكن حصره أو يصعب حصره، فهنا لا يلتفت إلى المشتبه. نعم.
قال: وإذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز فقيل يجتنب الجميع وهو ضعيف، وقيل يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي، وهو الصواب، فإن هذا النوع خبثه لمكسبه، واشتباه الميتة بالمذكاة الحرام خبثه لذاته، وبين الأمرين فرق ظاهر.
يعني إنسان مثلا، انتبه، شهادته زور فتوظف عليها، هذه الشهادة لما قدمها أعطوا له زيادة عليها 100 دينار مثلا، فأصل العمل مباح، لكن لأنه كان موظف قبل هذه الشهادة، فلما قدم شهادة الزور أخذ عليها 100 دينار زايد، فهل هذا الاشتباه يحرم كل المال؟ هذا قول لبعض الفقهاء وهو ضعيف. والصواب أن المال المشتبه إذا خالط المال الحلال فإنه لا يحرمه كله ما دام يمكن تمييزه، فيجب عليه أن يخرج المئة المحرمة والباقي حلال عليه، لأنه ليس مبنيا على الحرام. نعم.
قال: من الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك، فمتى تعذر معرفة مال كل منهم قسم بينهم بعددهم، وكذلك إذا اعتر المال المشترك زيادة أو نقص ولم ندري أي الأموال التي تزاد أو نقص أو نقص، كان ذلك على نسبة الأملاك.
نعم.
وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه، وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه قسم بالسوية بين المستحقين، إلا إذا كان عادة وعرف إلا إذا كان عادة وعرف جار، فإنه يجري على ما هو عليه، لأن الأصل أنه موافق لشرط الواقف.
هذه صورة المسألة. لو أن يعني إنسان أوقف أرضا للمساكين ولم يبين مقدار ما نعطيه لكل مسكين، قال هذه أرض موقوفة لمساكيني، ولم يبين لكل مسكين منهم كم، فنعطي كل واحد منهم على السوية. نعم.
قال: وإذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأكثر ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه، عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقهم.
وهذا على قول الجمهور أن القيافة يصار إليه عند الاشتباه. نعم.
قال: وإذا علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة كان له، وكذلك لو طلق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه واشتبه عليه أخرج المشتبه بالقرعة، والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات والمعتقين
والمطلقات.
أحسن الله إليكم. من المشتبهات والمطلقات والمعتقين والإقرارات التي لم يتضح الترجيح لأحدها على الآخر، وكل هذا من العد الذي لا يمكن غيره. فالأشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم، والأشياء التي علم أنها لأحدهم دون الآخر أو واقعة على أحد الشيئين دون الآخر طريقها القرعة. وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على وصولها، وصور منها والله أعلم.
بالنسبة للاشتباه، إذا صار الأمر مشتبها بين اثنين أو بين ثلاثة وأربعة، وهو لواحد منهما قطعا لا نعرف أي منهما، فهنا يصار فيه إلى القرعة، وهذا قول جماهير الفقهاء خلافا للحنفية. الحنفية لم يعتبروا القرعة ولا قول القافة، وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية ردا مشبعا، وبين أن القرعة يصار إليها في كثير من مسائل النزاع من المشتبهات والمطلقات والمعتقين والإقرارات وغيرها. نعم.
قال: من الفروق الصحيحة أن من صلى في ثوب حرير أو ذهب أو فضة من الرجال لم تصح صلاته، ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته.
لماذا يفرق بين هذا وهذا؟ لأن الأول ستر عورته بمحرم، الثاني لم يستر عورته بمحرم، ستر عورته بمباح لكن إيش؟ تلبس بحرام، فصح بطلت صلاة الأول وصحت صلاة الثاني. نعم.
قال: ومن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه، ومن توضأ في إناء محرم صح وضوءه مع التحريم.
نعم.
قال: ومن فعل محرما في صلاته فإن كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته، وإن كان من المحرمات الأخرى صحت. وكذلك الصيام إذا فعل مفطرا فسد صيامه، وإذا فعل محرما غير المفطرات صح صيامه مع التحريم. وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة أو شرطها أخل بها وفسدت، وإذا عاد إلى أمر خاص خارجين عنها صحت، والله أعلم.
يعني لا بد من التفريق بين ما جاء النهي فيه لنفس العبادة أو شرطها، فإن ما جاء فيه النهي لنفس العبادة أو نفس الأمر أو نفس العقد أو شرط الأمر أو شرط العبادة فإنها فاسدة، مثل لا صلاة إلا بالطهور، فالنفي في شرط من شروط الصلاة فدل على البطلان. لكن إذا جاء النهي أو عاد النهي إلى أمر ليس مرتبطا لا إلى نفس الشيء ولا إلى شرطه فإنها تكون محرمة ولا تبطل الصلاة، مثل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع الآن أمر خارج عن الصلاة، ليس من شرط الصلاة ولا من عين الصلاة، فلو أن إنسانا باع أثم وصح بيعه وصحت صلاته. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار، أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو خطا يخطه بين يديه، وسترة المتخلي لا بد أن تستر أسافله عورته وما يتبعها. وأما سترة الجار فلا بد أن تمنع المشارفة، وهي على الأعلى من الجارين، فإن استوى اشتركا. وفرقوا بين الخارج من بدن الإنسان، أن البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله، والدم والقيح والصديد والقيء نجس يعفى عن يسيره، وما سوى ذلك فهو طاهر.
هذا تفريق ليس عليه دليل. الصواب أن النجاسة اليسيرة أيا كان فإنه لا يؤثر، وإنما المؤثر النجاسة إذا تعدى المحل وفحش، فهذا هو المؤثر. أما إذا بذل الإنسان وسعه في إزالة النجاسة فاستنجى ثم نزل منه قطرة وقطرتين فذلك لا يؤثر، كذلك لو غسل محل النجاسة وبقي أثر الدم أو ريح الدم النجس اللي هو الحيض فإن ذلك لا يؤثر. وأما الدم والقيح والصديد هل هذا نجس أو ليس بنجس؟ إن كان خارجا من السبيلين فهو نجس بالاتفاق، لأن كل ما يخرج من السبيلين نجس إلا المني. وأما الدم والقيح والصديد الخارج من البدن فهل هذا نجس أو ليس بنجس؟ فيه خلاف، والصواب أنه ليس بنجس. نعم.
قالوا: من جهة أخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض أيضا دون اليسير، وما سوى ذلك فغير ناقض.
هذا أيضا تفريق لا دليل عليه، فإن الذي يظهر والله أعلم أن الخارج من السبيلين يسيره وكثيره ناقض للوضوء، أما الخارج من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصحيح. ولهذا قال البخاري رحمه الله: الوضوء مما خرج لا مما دخل. فلذا الإنسان لو خرج، لاحظ الآن، لو خرج من الإنسان صوت أو ريح أو بول أو غائط ينتقض وضوءه، فإن خرج من غير المحل لا ينتقض وضوءه، كما لو خرج القيح أو الصديد أو الدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحم الله تعالى: وقسموا شعور بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وشعر اللحية وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة وشعر الحاجب وأهداب العينين، وقسم يشرع إزالته وشعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور.
والصواب أن يقسم الشعور إلى أربعة أقسام: قسم تحرم إزالته هو شعر اللحية وشعر رأس الأنثى وشعر الحاجب وأهداب العينين. وهنا أنبه أن الوصلة بين الحاجبين تابع للحاجبين، الوصلة بين الحاجبين تابع للحاجبين، يحرم، وهو النمص إذا أزاله الإنسان. وقسم يشرع إزالته ها وهو شعر الشارب والإبط، والآن اكتب فيما دون الأربعين ولم يطل. وقسم يجب إزالته، هذا اللي ما ذكر الشيخ، وقسم يجب إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة إذا طال وجاوز الأربعين فيجب أن تزيله، وقسم يباح وهو باقي الشعور. مثلا إنسان عنده شعر في الخد يباح له أن يزيله، إنسان عنده شعر على رقبته يباح له أن يزيله، امرأة تريد إزالة الشعر من الفخذين أو من الساقين هذا أمر مباح.
قال: وفرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة، فنقضوا بالأول الوضوء وحرموا ذلك على الصائم وعلى المحرم بحج أو عمرة، بخلاف المس بغير شهوة، وكذلك يحرم مس غير الزوجة والسرية لشهوة.
هذا التفريق صحيح، لأن الشهوة مظنة النجاسة ومظنة فوران الدم، وعدم الشهوة ليس مظنة لذلك، والشارع نزل المظنة منزلة عين الشيء، فالنوم مظنة أن يخرج شيء من الإنسان، فنزل الشارع النوم منزلة الخارج من السبيلين.
قال: وفرقوا بين الخارج من الذكر منه نجس لا يعفى عن يسيره، نجس لا يعفى عن يسيره ويوجب غسله ويوجب غسله ونقض الوضوء به وهو البول، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله وغسل الذكر والأنثيين منه وهو المذي، ومنه طاهر يوجب الغسل وهو المني، يوجب الغسل وهو المني. قال: وفرقوا بين نجاسة البدن فأوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة فليس عنهما تيمم.
نعم.
والصحيح اختيار شيخ الإسلام أن النجاسات كلها لا تيمم عنها، وإنما يتيمم عن الأحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بها، وقياس بعضها على الحدث دون بعض فيه وقياس بعضها على الحدث دون بعض فيه نظر، وإنما الواجب إزالة النجاسة والبعد عنها بحسب الإمكان، فإذا فعل ذلك فعبادته صحيحة والله أعلم.
صورة المسألة: لو كان رجل متوضئ فبال الصبي في حجره فأصابت النجاسة بدنه وثوبه، فالثوب قالوا لا يغسل، لا يتيمم له، ما عنده شيء يغسل به الثوب، ما عنده ماء. طيب والنجاسة اللي على البدن؟ قالوا يتيمم له. وشيخ الإسلام اختار، وهو قول جمع من الفقهاء، أن التيمم لا يشرع إلا للغسل من الجنابة أو رفع الحدث الأصغر بس، أما النجاسات فلا يتيمم لها، وهو الصواب. نعم.
قال: وفرقوا بين تطهير الخمرة إذا انقلبت خلا والعلاقة إذا صارت حيوانا طاهرا والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره أنها تطهر بالاستحالة من الخبث إلى الطيب دون غيرها، وشيخ الإسلام يعمم ذلك في كل شيء استحال من الخبث إلى الطيب أنه يطهر والله أعلم.
شيخ الإسلام اختار في هذه المسألة قول الحنفية، وهو أن الاستحالة من الخبث إلى الطيب يطهر الشيء مطلقا، واضح؟ فلو أن الخمرة انقلبت خلا يطهر، هذه مسألة مهمة، طيب الماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره يطهر. الأرض المتنجسة بروث الآدميين إذا استحال الروث مع الزمن إلى تراب يطهر، يطهر. وهذه مسألة مبنية على مسألة أخرى، انتبه الآن صورتها دقيقة. ترى لو أن رجلا سقى المثمرات من الزروع بمياه المجاري أو سمد الأرض بقاذورات بنجاسة الآدمي فخرج الزرع قويا، فهل يؤكل أو ما يؤكل؟ الآن الماء النجس تحول غذاء في الثمر، أليس كذلك؟ على قول من يقول أن الاستحالة يصير الأمر الخبيث إلى الطيب وهو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذه الثمار تؤكل. وعلى قول من يرى أن الاستحالة لا تغير الأحكام قالوا لا تؤكل. وذكرنا مثالا آخر لو تذكرون، في أوروبا مثلا يأخذون دماء المسالخ، دماء المسالخ من الذبح يأخذونها ويغيرونها إلى فيتامينات بإضافة مواد كيماوية إليها، فتصبح الدماء الآن لما تراها كأنها أعلاف، فاستحالت الدماء إلى أعلاف في نظر العين دون النظر الدقيق في الفحوصات المعملية. فهل هذه الاستحالة غيرت الحكم؟ على قول الحنفية نعم، على قول الجمهور لا. والأمر لكم. نعم الاحتياط، أحسنت. نعم الاستحالة نعم، على قول الحنفية نعم، على قول الجمهور لا. نعم
قالوا من الفروق.
نعم تحصل مشقة ما تحصل مشقة. ليش أنتم عندكم النيل ليش محوجكم إلى مياه المجاري؟ لا لا المزارعين ما يحتاجون إلى يسمدون الأرض بالنجاسات، لا يعني يسمدون الأرض بنجاسة الإنسان. مثل إيش؟ ما في قد، قد ما ينفع. أعطني مثال.
ما كلة اللحم يا شيخ.
لا قذورات مأكول اللحم طاهر ما له علاقة. هذه مشكلة. على كل حال وأنا وإن كنت لا أفتي به لكن أرى أن الاستحالة تغير الأحكام، هذه أدلة الحنفية. أنا قلت لك أنا شخصيا وإن كنت لا أفتي به لكن تدينا أرى أن الاستحالة تغير الحكم.
أحسن الله إليكم. قالوا من الفروق الصحيحة أن الجنين له ثلاثة أحكام، حكم يتعلق بنفخ الروح فيه وهو السقط الذي لا يصح.
السقط بكسر السين.
أحسن الله إليكم. قال وهو السقط الذي لا يصلى عليه.
لأن السقط بالفتح عملية السقوط، السقط يعني الميت. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهو السقط الذي لا يصلى عليه حتى يتم له أربعة أشهر لأنه ابتدأ نفخ الروح، ومثل ذلك العقيقة لأنه قبل ذلك جماد، وحكم يتعلق به إذا ولد حيا حياة صحيحة، وهو الميراث وملك المال في وصية ووقف ونحوها، وبقية الأحكام كالنفاس والعدة والاستبراء وما تصير به أمه أم ولد ونحوها تتعلق.
وما تصير به أمة أم ولد. نعم
أحسن الله عليكم.
أمة أم ولد.
قال وما تصير به أمة أم أم ولد أم ولد ونحوها تتعلق بتخليقه ولو خلقة خفيفة والله أعلم.
ولو خلقة خفية هذه فروقات صحيح. نعم.
ولو خلقة خفية والله أعلم. قال من الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح لا يحل وتصوير الأشجار والقصور والمراكب ونحوها جائز.
وعليه نص ابن عباس قال فإن كان ولابد فصور ما لا روح فيه. ها نص كلام من؟ ابن عباس. فعندنا فارق بين تصوير ذوات الأرواح وتصوير ما لا روح فيه. نعم.
قال وفرقوا بين المشهود عليه بينما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين كالأموال ونحوها، وبينما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود وغير الزنا، وبينما يقبل فيه ثلاثة رجال وهي من ادعى الفقر بعد الغنى ليأخذ من الزكاة، وبينما لا يقبل فيه إلا أربعة وهو الزنا، وبينما يقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان وإخبار الديانة وأخبار الديانات والفتاوى، وبينما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا.
هذه فروقات صحيحة جاءت النصوص دالة على ذلك. نعم.
قال وبينما يقبل فيه قول طبيب واحد أو بيطار واحد وهو داء الآدمي والدواب ونحوها وذلك بحسب الآثار الواردة في هذا الباب وبحسب الحكم المترتبة على ذلك التحديد والله أعلم.
قال في الأمراض جمع من الفقهاء يقولون قول طبيب واحد كاف، فلو أن طبيبا قال أنت مريض لا تصوم جاز لك أن تفطر، ولا يشترطون طبيبين، وإن كان بعض الفقهاء يشترط طبيبين، الصواب أنه لا يشترط طبيبان. نعم.
قالوا من الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها إلا سنة الفجر قبلها وإعادة جماعة أقيمت وركعة الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإذا دخل المسجد والإمام يخطب وصلاة الجنازة ولو نافلة. واختلف في ذوات الأسباب فمنهم من منعها والمشهور في المذهب ومنهم من أجازها. ومن الفروق الصحيحة أن
الصواب أن الصلوات ذوات الأسباب جائزة في أوقات النهي مثل ركعتي تحية المسجد ركعتي الوضوء ونحو ذلك إذا طرأ عليه استخارة لا يمكن تأخيره. نعم.
قالوا من الفروق الصحيحة أن الأرض والأماكن كلها يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطانا الإبل والنجسة والمغصوبة والحش. وزادوا في المشهور من مذهب الإمام أحمد المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأسطحتها والفرض في جوف الكعبة. والقول الآخر أقرب إلى الصواب والذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنها تصح فيها. وفرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر بين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من أربعة أيام فتنقطع في حقه رخص السفر، وبين من ينوي أقل أو لا يدري المدة فيترخص.
هذا التفريق صحيح. من يعلم علم اليقين أنه يمكث في مكان أكثر من أربعة أيام فهو مقيم، ومن يعلم أنه يمكث أقل من أربعة أيام فهو مسافر، أو لا يدري كم سيمكث فهو مسافر. نعم.
قال والصواب القول الآخر أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص حتى ينقطع سفره، لأنه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر، بل الناس إما مقيم فلا يترخص وإما مسافر أو مسافر فيترخص، وإثبات قسم ثالث لا دليل عليه.
وليس إثبات قسم ثالث، وإنما هو بالنظر الوصف. فالناس ثلاثة أقسام: مقيم لم يتلبس بالسفر، ومسافر يعلم علم اليقين أنه مسافر ولا يدري متى ينتهي السفر، ومسافر يعلم كم سيمكث. فهذا بأيهما يلحق؟ أيلحق بالسفر أو يلحق بالمقيم؟ هو مو قسم ثالث، هو الآن الكلام في الثالث الذي يعلم كم سيمكث، هل يلحق بالمقيم أو يلحق بالمسافر، فهي ما هي قسمة ثلاثية. فقول المذهب صحيح، ما في أي إشكال، صواب أنه ما دام يعلم أنه كم سيمكث فإنه يلحق بالمقيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسافر 3 أيام وضيافته، أو قال جائزته، يوم وليلة، فالمجموع 4 أيام. نعم.
قالوا: من الفروق الصحيحة أن المواشي من الأنعام الثمانية 3 أقسام: قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي، إذا بلغ نصابه الشرعي، وهي المعدة للدر والنسل والتسمين، وقسم فيه زكاة عروض، وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء فتعتبر قيمتها، وقسم لا زكاة فيه، وهي ما عدا ذلك كالمعدة للعمل والاستعمال.
يعني لو أن رجل عنده 30 من الإبل، لكن كلها لأجل التأجير، فلا زكاة عليه، لأنها للتأجير. لو أن رجل عنده 30 بقرة كلها للحرث، يؤجرها للناس ليحرثوا زروعهم، فليس عليه زكاة. إنما الزكاة في بهائم الأنعام في صورتين: إما أن تكون للدر والنسل والتسمين، أو تكون للتجارة. فإن كان للدر والنسل والتسمين فزكاتها زكاة بهائم الأنعام، وإن كان للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة. نعم.
قالوا: نظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدكاكين والمسقفات ونحوها، وكذلك الأثل ونحوه، ما أعد منها للبيع والشراء، ففيه زكاة عروض يقوم إذا حال الحول فيزكي عن قيمته، وما أعد للكرى والاستغلال، فالزكاة في فعله يضمه المزكي إلى ما عنده من أموال التجارة، وما أعد للسكن والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله.
هذا باتفاق الفقهاء أن البيوت، الدكاكين، المسقفات، هذه الأشياء لا زكاة فيها إذا كانت معدة للسكن، لكن إذا كان له بيوت معدة للبيع ومعروضة للبيع ومر عليها الحول ففيها زكاة عروض التجار، فيها زكاة إيش؟ عروض التجار. إنسان عنده أثل لا زكاة فيه، لكن إذا عده للبيع صار فيه زكاة عروض التجار. هذه هي المسائل الفارقة. فما كان من البيوتات للبيع ففيه عروض التجار، وما كان من الأشياء التي لا زكاة فيها معدة للقنية أو معدة للكرى فلا زكاة فيها. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. نكتفي بهذا القدر، ما قدرنا نخلص، إن شاء الله الأسبوع الجاي نخلص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.